بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند بعضهم يطلق عليه السنن، قال حدثنا عبد الله بن عمرو وهو أبو معمر المنقري، قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن عبد الصمد، قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة، أي ساتر عليه بحجفة، ساتر عليهم الكفار بحجفة أي بترس يقيه مما قد يصلهم الكفار. قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كان رجلا راميا أي عارفا بالرمي لا يخطئ فيه، شديد النزع أي شديد النزع والرمي بالسهام عن القوس القوية، أي يرمي بشدة، وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكسر يومئذ أي يوم غزوة أحد قوسين أو ثلاثة، شك من الراوي، أي لكثرة رميه رضي الله عنه. قال: فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل، الجعبة من النبل أي من السهام، والجعبة هي الكنانة والكيس التي تجعل فيها السهام، فيقول أي النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يمر معه النبل: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، أي يطلع حالة كونه ينظر إلى القوم الكفار عند أن يرموا، فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، لا تشرف، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك أي أقرب إلى السهام من نحرك، نحري أقرب إلى السهام من نحرك، أي أنا أفديك بنفسي، والدن هو الأقرب، الأدنى الأقرب والأقصى الأبعد، نحري أقرب إلى السهام من نحرك يا رسول الله، يبقى في الخلف أقيك هذه السهام إن قصدت إن صوبت إليك. وهذا يدل على شدة حب الصحابة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وهم على هذا، وهذا هو الواجب. قال: ولقد رأيت عائشة، قال أي أنس بن مالك، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها وأم سليم، اسمها نسيبة وهي زوج أبي طلحة وأم أنس، وإنهما لمشمرتان، أي لمجتمعتان أزرهما إلى فوق حالة كون أرى خدم سوقهما، ولمشمرتان أرى خدم سوقهما، والخدم جمع خدمة وهي الخلاخل وهي الخلخال، وقيل هي سيور تشبه الحلقة تجعل في الرجل، وقيل أريد بها مخرج الرجل من السراويل، والأول أشهر أي خلاخلهما. قال النووي: وهذه الرؤيا للخدم، خدم سوقهما إلى الخلاخل، لم يكن فيها نهي له، لأن هذا كان يوم أحد أول الإسلام قبل أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهن، وإنه لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق، فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد ولم يستدمها، أي حالة كوني أرى خلخال ساقهما، حالة كونهما تنقلان أي تحملان القرب، أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما أي على أكتافهما وظهورهما، على متونهما أي على ظهورهما جمع متن هو الظهر، ثم تفرغانه في أفواههم أي أفواه الرجال الجرحى والمرضى ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي من يد من يدي من يدي من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس. وهذا النعاس أنزله الله عز وجل عند إنزال السكينة عليهم يوم أحد، وهذا في حال قتال، فكان النعاس يغشاهم في ذلك الحال ليذهب ما يروعهم، وأيضا عند نزول السكينة كما قال الله ما أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وقال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وكما يقال النعاس عند القتال من الرحمن وعند الذكر من الشيطان، وهذا من رحمة الله بعباده أن ينزل عليهم النعاس في حال شدة القتال، وربما أحدهم يرى أشياء يعني تفضعه وتخيفه فيحصل له نعاس فلا يسمع يحصل، ولا يرى بعض الأشياء يعني كثيرا مما يحصل، وإذا رأى شيئا أنزل الله الصبر وربط على القلوب في حق المؤمنين. وقوله في الحديث انقلان القراب على متونهما أي على ظهورهما، فالمرأة بالخيار لها أن تنقل على ظهرها ولها أن تحمل على رأسها. وأسماء رضي الله عنها حملت النواة على رأسها لفرس الزبير، فالأمر واسع في ذلك، فللمرأة أن تحمل على رأسها وعلى ظهرها. وهذا الحديث من الأدلة التعاون على البر والتقوى، فالنساء كن في هذا الحال يتعاوننا مع الرجال في سقي الرجال والجرحى ومداواة الجرحى، وغالب من يقومن بذلك معه المحارم أو الزوج أو القريب، وإذا استدعى الأمر أن يعتنى بالأجنبي لعدم من يقوم به في حال الضرورة فلا بأس. وقوله في أول الحديث لما كان يوم أحد أي غزوة أحد هزم ناس من بعض الناس ناس من الناس أي من بعض الناس من المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة الأنصاري واسمه زيد بن سهل زوج مسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أي واقف أمامه يقيه ما يتوقع من تلك الحجفة، وهذا فيه الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدفاع عنه في حياته، وهكذا يدافع عن سنته وطريقته بعد مماته صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم القربات. ومن ذلك بيان بغي الرافضة على دين الله وعلى طريقة رسول الله، هذا من الدفاع، فإنهم أعداء دين الله وحملته. وفيه أن بعض الناس يكرمه الله بالمهارة في بعض آلة الحرب كأبي طلحة، هنا كان راميا وشديد الرمي، فيوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رجلا وعنده نبل قال انثرها لأبي طلحة حتى يرمي، وهذا هو أي الرمي القوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي الرمي، فهو ينكي بالعدو كثيرا ويضر بهم كثيرا الرمي. وفي زماننا الصواريخ والقاذفات والطائرات والهاونات كلها من هذا القبيل والقنص، فينبغي تعلم ذلك والعناية به. ولا يستدل بهذا الحديث على جواز اختلاط الرجال بالنساء، فالنساء كنا يخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي لهذا القصد، لمداواة الجرحى لسقي المقاتلين لا سيما المرضى، والمرأة تخرج مع محرمها أو مع زوجها والناس يشغلون بالقتال فتقوم بما تستطيع من العمل، وهن وحدهن تميزات، وإذا قمنا بهذه الخدمة مع القريب مع المحرم أو مع من دعت الضرورة إلى العناية به فلا بأس بذلك، ولا يستدل بهذا الحال على جواز اختلاط الرجال والنساء في غير هذا الحال. وهكذا بعضهم يستدل بطواف المرأة مع الرجال في المطاف، غالبا المرأة تكون مع محرمها أو مع زوجها محتشمة، هذا هو الواجب عليها شرعا. ومن قصر من النساء بعدم الحجاب فهي آثمة على ذلك الصنيع. وهذا الذي كان عليه الحال في قديما أن الرجل يكون مع امرأته يدفع عنها لكثرة الناس، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فلو أنه أن يتركها وحدها قد تضيع مع كثرة الناس، يشق عليه العثور عليها مع غربتها، فتبقى مع محرمها محتجبة والحمد لله. والمنكور هو الاختلاط في غير هذا الموضعين، في غير الطواف، في غير وذاك، يعني المرأة ليست وحدها، ثم أيضا ليست الناس الرجال والنساء في حال عبادة حول الكعبة، حول دعاء، حول ذكر، وما في غير ذلك الحال فلا بد من الفصل، فصل الرجال عن النساء حتى في الطريق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحققن الطريق، أي لا تكون في وسط الطريق، وإنما في حافة الطريق محتجبة. فكانت المرأة تكاد تلتصق بالجدار إذا مشت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم الدخول على النساء. قالوا: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات محرم بأدلة كثيرة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.